بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعني مع أخواني في هذا المكان والمجلس الطيب، نتذاكر ونتناصح ونستذكر بعض تاريخ أمتنا الإسلامية وآبائنا المسلمين وما كان من تضحياتهم وأعمالهم وآثارهم وبصماتهم في هذا التاريخ العريق، تاريخ الأمة الإسلامية. وحتى نبني على ما سبق، أخواني الأفاضل، تكلمنا فيما سبق عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السيرة النبوية هي منطلق التاريخ الإسلامي وهي بداية التاريخ الإسلامي. ثم تكلمنا على دولة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن علي رضي الله عن الجميع. اليوم نتحدث عن دولة عظيمة ودولة عريقة قام عليها رجال وصحابة كرام، على رأسهم الصحابي الجليل كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل وهذا الصحابي، إخواني الأفاضل، ناله وطاله من التزوير والتشويه الشيء الكثير. ومع الأسف الشديد، إخواني الأفاضل، أكثر شخصية إسلامية قد نالها التزوير والتشويه هذه الشخصية. والسبب أنه ليس هناك من يغلو فيه ويرفعه إلى مقام العبودية كما فعلوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكن من آل البيت الذي لهم قدسية عند المسلمين، فيكون هناك من يدافع ومن يذب عنه كما يذب عن آل البيت. هذا الصحابي الجليل وهذه الشخصية العظيمة هي شخصية معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الشخصية، أخواني الأفاضل، وهذا الصحابي الجليل هو المؤسس الحقيقي لهذه الدولة التي سنتكلم عنها، وهي الدولة الأموية. وما أدراك ما الدولة الأموية؟ الدولة الأموية، أخواني الأفاضل، هي دولة أسست سنة 41 من الهجرة، وانتهت وزالت في المشرق في دمشق سنة 132 من الهجرة، في التاريخ الميلادي سنة 660 ميلادي، وانتهت 750 ميلادي. هذه الدولة هي أعظم دولة إسلامية بعد دولة الخلفاء الراشدين. انتشر الإسلام والتوحيد والسنة فيها حتى أطبقت على أغلب هذه الأرض. ما توسعت إمبراطورية أو دولة إسلامية كما توسعت الدولة الأموية في تاريخها وفي أفعالها وجهادها في تلك الحقبة من الزمن. حتى يقول الإمام المؤرخ ابن كثير في البداية والنهاية: دولة بني أمية، دولة الجهاد التي نشرت الإسلام في كل مكان وامتلأ قلوب الكفار والمشركون رعبا من هذه الدولة، وعز الله بها الإسلام والمسلمين، وكان في الجيوش الإسلامية الأئمة والعلماء الصالحون الذين ينشرون الدين الإسلامي، وقامت بعهدهم ما يسمى بالصوائف والشواتي، أي الجيش الذي يتحرك بالصيف والجيش الذي يتحرك بالشتاء، كل ذلك نشرا لدين الله سبحانه وتعالى، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه الدولة أخواني الأفاضل أسست كما ذكرت لكم سنة 41 من الهجرة، والسبب في ذلك أن الحسن بن علي آخر الخلفاء الراشدين في هذه الحقبة الذي تولى الخلافة بعد أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وقد صدق فيه نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيدا وسيصلح على يديه فئتين عظيمتين من أمتي كلاهما على الإسلام والحق. فتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه إلى معاوية بن أبي سفيان بالخلافة، فسمي ذلك العام عام الجماعة، 41 من الهجرة عام الجماعة، لتنازل الحسن أو تنازل الحسن لمعاوية بن أبي سفيان، فاجتمعت الأمة من جديد تحت حاكم واحد وخليفة واحد، وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. طبعا معاوية ذكرت لكم فيما سبق في دولة الخلفاء الراشدين أن الذي أول من ولاه ولاية الشام أي دمشق هو عمر بن الخطاب، وأقره عليها عثمان وجمع له الشام كله، فصار هو أمير الشام، وقد مضى واستمر في إمارة الشام 20 سنة. وتنازل له الحسن بالخلافة فأصبح هو خليفة المسلمين كذلك 20 سنة. 20 سنة أخواني الأفاضل توحدت فيها الأمة، ورجع الجهاد من جديد، وأعز الله عز وجل الإسلام والمسلمين في هذه الحقبة التاريخية التي حكم فيها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. فأقام الجهاد وانتشر في عهده الإسلام، وأقام في عهده أول أسطول إسلامي بحري، حتى أن بحر الروم الذي كان يسمى بحر الروم وهو البحر الأبيض المتوسط اليوم سمي بحر العرب بعد أن أقام معاوية ذلك الأسطول العظيم الذي غزا به قبرص وحاصر به القسطنطينية، وتوسع المسلمون والإسلام في ربوع الأرض من جهة المشرق حتى وصلوا إلى مشارف السند وكذلك بخارى وخراسان، ومن جهة الروم وصلوا إلى أسوار القسطنطينية، ومن جهة أفريقيا أخواني الأفاضل وصلوا إلى الجزائر، وفتحت الجزائر بأكملها في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه تحت قيادة ذلك القائد العظيم عقبة بن نافع الفهري، وكذلك القائد العظيم أبو المهاجر دينار. كل ذلك يحصل في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، فلذلك عز الإسلام والمسلمون في عهده، وانتشر الخير في عهده، وعزت السنة والدين في عهده رضي الله عنه وأرضاه، حتى أن مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس الذي يقول: عرضت المصحف على ابن عباس مرتين، أوقفه عند كل آية أسأله ما سبب نزول هذه الآية وما معناها. لاحظوا، مرتين يعرضه على ابن عباس هذا المصحف كلام الله سبحانه وتعالى. يقول هذا العالم المفسر: والله لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدي المنتظر. قالوا من حلمه، لأنه كان حليما رضي الله عنه وارضاه ويسامح، قال: بل من عدله. فهذا هو معاوية أخواني الأفاضل، الذي واجب على أهل السنة اليوم أن يدافعوا عن هذه الشخصية، وأن يبرزوا معالمها وآثارها وفضائلها. لا نقول أنه معصوم كما يزعم ويدعي غيرنا في من يتبعون، فنحن نعلم أنه لا معصوم إلا الأنبياء والمرسلين، ولكن نقول أن هذا صحابي جليل نفع الله به الإسلام والمسلمين. قال أئمة السنة حول هذه الشخصية: إن معاوية بوابة الصحابة، فمن طعن في معاوية فهو لغيره يكون أجرأ. فلذلك من طعن في معاوية فاتهموه على الدين، ونحن ندافع عنه ونترضى عنه، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى. أخواني الأفاضل، هذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، الذي وقف أبو الملوك عبد الملك بن مروان، والذي سوف تأتي سيرته بعد قليل، وقف على قبره في باب الصغير في دمشق وبكى بكاء مرا وطويلا، فقال أولاده الوليد وسليمان وهشام ويزيد وعمر بن عبد العزيز، قالوا يا أمير المؤمنين، نراك تطيل الوقوف والبكاء على هذا القبر، فمن صاحب هذا القبر؟ قال هذا الذي إذا تكلم تكلم بعلم، وإذا سكت سكت بحلم، هذا الذي إذا حارب أفنى، وإذا أعطى أغنى. هذا معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. نعم أخواني الأفاضل، نعم هذا هو معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ونحن نقول ذلك شهادة للتاريخ وللحق حول هذه الشخصية التي نالها ما نالها من التزوير. هذا المؤسس الحقيقي للدولة الأموية التي نفع الله بها الإسلام والمسلمين. مضى معاوية رضي الله عنه وارضاه في عهده وفي حياته أميرا للمؤمنين 20 سنة، فلما جاءت 60 من الهجرة وعلم أن الأجل قد دنا وأن الموت قد اقترب، فشاور من حوله، لأنه عاصر ورأى الفتن والقتال التي دب بين المسلمين، فهو لا يريد أن يرجع هذا القتال من جديد وهذه الفرقة من جديد، فشاور فقالوا إنه لا بد من تعيين من يخلفك حتى لا يختلف المسلمون من بعدك. فشاور فوقع الاختيار منه ومن أهل الشام الذي يسمونهم أهل الشوكة وأهل الجهاد على يزيد بن معاوية، وقد اختبره معاوية رضي الله عنه وارضاه، اختبر ابنه يزيد في توليه لهذا المنصب، وشاور من حوله وأوصى ولده بأن يرفق بالمسلمين وكيف يسير بهم سيرة حسنة، فطلب البيعة لابنه في حياته، فامتنع من الأمصار والصحابة 4 فقط، الباقي كلهم وافقوا معاوية على هذا القرار. 4 هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس والحسين بن علي وعبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع. فلما علم معاوية سار إليهم في المدينة، فلما جاء للمدينة سافر الحسين وعبد الله بن الزبير إلى مكة، لا يريدون النقاش والمجادلة مع أمير المؤمنين معاوية في هذا الأمر، وبقي عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس فجلس معهم معاوية، فأخبرهم وذكر لهم ماذا أراد من تعيين ابنه وطلب البيع له من حفظ دماء المسلمين وعدم إثارة الفتن من جديد، فوافق عبد الله بن عمر والحسين بن وعبد الله بن عباس معاوية رضي الله عنهم وأرضاهم حول هذه البيعة. وتذكروا أخواني الأفاضل أن عبد الله بن عمر سيستمر بهذه البيعة إلى أن يتوفى يزيد بن معاوية، وهو ملتزم ببيعته له. فلذلك لما رجع معاوية بن أبي سفيان إلى دمشق ودنا الأجل مات رضي الله عنه وأرضاه، فتولى ابنه يزيد ابن معاوية شأن الأمة وإمارة المؤمنين. نحن نقول كما قال أهل السنة أخواني الأفاضل في هذه الشخصية، أن هذه الشخصية يوجد هناك من الأقوال والإشاعات الشيء الكثير على هذه الشخصية، أنه فاسق يشرب الخمر ويفعل الزنا وما إلى ذلك، وهذا كله أخواني الأفاضل لم يثبت بالروايات الصحيحة، وإنما هي أقوال مما تنسب أو تذكر عنه ولم تصح، ولكن أهل السنة والجماعة اتخذوا من هذه الشخصية موقفا هو أنهم لا يحبونه ولكنهم لا يلعنونه ولا يسبونه، لا يتولونه ولا يدعون له ولا يترضون عليه، ولكنهم لا يكفرونه ويخرجونه من الإسلام. أنهم لم يحفلوا بإمارته للمؤمنين، ومع ذلك لم يزيلوا هذا المنصب له، لأنه ثبت بإجماع وبمبايعة كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل أغلبهم وأكثرهم. فهو هذه الشخصية عند أهل السنة والجماعة لا تحب ولا توالى، وكذلك لا تسب ولا تلعن ولا تكفر. ما سبب هذا الموقف من أهل السنة حول هذه الشخصية؟ هي وقوع ثلاث فواقر في عهده، ثلاث مصائب وقعت في عهده. أولها مقتل الحسين ابن علي رضي الله عنه وارضاه، الذي جروه أهل العراق وبايعوه وأرسلوا له الكتب من العراق إلى مكة، فلما سار إليهم خرجوا مع أميرهم عبيد الله بن أبي زياد الذي ولاه يزيد على العراق، فقاتلوا الحسين حتى قتلوا. فلذلك وقع في قلوب أهل السنة والجماعة جرح من خلال قتله أو مقتل الحسين في عهده. الروايات كلها تشير أنه لم يأمر بقتله، وإنما أمر بصده عن دخول العراق، وهو يزيد بن معاوية نتكلم، ولكن الذي أمر بقتله هو عبيد الله بن أبي زياد. ولكن يقولون أهل السنة، لماذا يا يزيد لم تأخذ ولم تعاقب عبيد الله بن أبي زياد حول مقتل الحسين؟ المهم، هذه أول فاقرة ومصيبة. المصيبة الثانية وقوع الحرة ومقتلة الحرة لأهل المدينة لما خرجوا عليه، فأرسل إليهم جيشا من الشام قوامه 12,000 مقاتل، فكان قائدهم وأميرهم مسلم المري الذي سماه أهل السنة مسرف، لأنه استحل واستحر في المدينة في مقتلة الحرة، حتى أنه قتل بعضا من الصحابة والتابعين ودخل المدينة فعاث فيها فسادا، ولكن ليس بالصورة التي يقال أنه حتى الأبكار اغتصبوها وفعلوا. معاذ الله، لم يصل بهم الحد إلى هذا السوء، وإنما استباحوا المدينة، أي أنهم أعملوا القتل لمن قاتلهم وخرج على يزيد، مع أن ابن عمر كان في المدينة فلم يقربه أحد من الجيش، لأنه ملتزم ببيعته ليزيد التي بايعه على عهد وحياة أبيه معاوية رضي الله عنه وارضاه. بعد ذلك أخواني الأفاضل، الفاقرة الثالثة حصار مكة الذي كان فيها عبد الله بن الزبير، فجاءه النائب الثاني لقائد هذا الجيش وهو حسين السكوني، لما مات مسرف بالطريق من مكة إلى من المدينة إلى مكة، فتولى الجيش حسين السكوني، فلما حاصر الكعبة ورماها بالمنجنيق حتى خرب بعضها، جاءهم الخبر بموت يزيد. سبحان الله، يزيد أخواني الأفاضل تولى 60 من الهجرة، ومات 64 من الهجرة، يعني حكم 4 سنوات فقط، مات وعمره 36 سنة. 36 سنة أخواني الأفاضل، مات صغيرا. فكان عنده شاب، ولده شاب عمره 19 سنة، وهو معاوية ابن يزيد بن معاوية، وكان عنده ابنا آخر يقال له خالد ابن يزيد، وهذا لو ترجعون في التاريخ هو مبتكر وعالم بالكيمياء، يعني عالم بعلم الكيمياء، وهو خالد بن يزيد بن معاوية. هذا معاوية أخواني الأفاضل أسند له أمر الخلافة من بعد أبيه يزيد، ولكنه لما خرج كان متوعكا وكان مريضا، فخطب في الناس في دمشق فقال لهم: أيها الناس، لقد وليت عليكم وأنا لست بأهلا لذلك، وإني لا أرى فيكم مثل أبي بكر وعمر حتى أولي هذا الأمر، ولا أرى فيكم أهل الشورى الستة الذي ولاهم عمر رضي الله عنه وارضاه، طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وعلي وعثمان، ولا أرى فيكم من أهل الشورى أحد حتى أولي. فالأمر راجع إليكم، انظروا من تولون منكم. لذلك كان الأمر بعد أن دخل بيته يشبه الفوضى. فقام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه في مكة فأعلن نفسه خليفة، وقام مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية، وهو الفرع الثاني للدولة الأموية. يقولون أن الدولة الأموية قائمة على فرعين، فرع سفياني وفرع مرواني، وهو مروان هذا هو الذي تولى شأن الخلافة تبعا للدولة الأموية مع أنه من الفرع الثاني. وفعلا أخواني الأفاضل كانت الشوكة مع أهل الشام، أهل الجهاد، أهل المعرفة في الإدارة والسياسة لشأن المسلمين تبعا لمعاوية بن أبي سفيان، ثم لما وصل إلى مروان. عبد الله بن الزبير بايعه أكثر الأمصار، لذلك يعده بعض المؤرخين أنه الخليفة الشرعي، لأن مصر وما وراءها والعراق وشرقها وأهل الحجاز والجزيرة وغالب أهل الشام، تخيلوا فلسطين، الأردن، لبنان، كلهم بايعوا عبد الله بن الزبير إلا دمشق الذي فيه مركز الخلافة، وكان الذي أعلن نفسه خليفة باجتماع بني أمية هو مروان ابن الحكم. فبدأ القتال من جديد إخواني الأفاضل بين دولة عبد الله بن الزبير، يسمونها الدولة الزبيرية، وبين الدولة الأموية بقيادة مروان بن الحكم، ولكن كل منهم على مصره. فدانت الشام من جديد إلى مروان بن الحكم، ودانت مصر تبعا للشام، وبقي العراق والحجاز والجزيرة. فعند ذلك توفي مروان بن الحكم رحمه الله، يعده بعض الناس يعده أنه من صغار الصحابة، ويعده بعض أهل العلم أنه من كبار التابعين، وهو عالم بالشريعة الإسلامية، وقد روى له البخاري ومسلم رحمه الله ورضي الله عنه. فتولى الأمر من بعده ذلك الملك والابن الفذ المؤسس الحقيقي للدولة الأموية المروانية، وهو عبد الملك ابن مروان، الذي يعده أهل العلم أنه من الفقهاء الأربعة في المدينة النبوية، وكان عالما في المدينة، وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يشيرون إليه بالعلم، أن اسألوه بالعلم. هذا الملك إخواني الأفاضل وهذا الخليفة عبد الملك مروان استطاع في فترة وجيزة أن يقوي هذه الدولة، ورأى أن هناك منازعات في العراق يريد أن تهدأ هذه وتسفر عمن يسيطر عليها. أول هذه المنازعات إخواني الأفاضل ما قام به المختار الثقفي الذي طالب بدم الحسين وقال يا لثارات الحسين، فسار وهو يقاتل ويريد أن يقتل من قتل الحسين. وفعلا إخواني الأفاضل هذا الرجل المختار الثقفي أول ما بدأ بأنه يطالب بدماء آل البيت والانتقام لهم، ثم قتل عبيد الله بن أبي زياد، وقتل من شارك في مقتل الحسين، ولكنه ساء منهجه وساءت طريقته، حتى أنه أراد الحكم والسيطرة له والسلطة له، حتى أنه ثبت في بعض الروايات أنه يقول أنه يوحى إليه، وهذا مما جعل أهل السنة والجماعة يصفونه بالكذاب، أن المختار الثقفي قد جاء في الصحيح وفي السنة أن بني ثقيف سيخرج منهم كذاب ومبيح، أي أن الحجاج كان ظالما سفاكا للدماء، وأن الكذاب هو المختار الثقفي. وفعلا إخوان الأفاضل قاتله مصعب بن الزبير والي العراق لأخيه عبد الله بن الزبير فقتله. ثم لما اتضحت الرؤية لعبد الملك بن مروان سار بالجيش الشامي إلى العراق، فانسحب أهل العراق من مصعب بن الزبير، وحدثت معركة غير متكافية، مع أن عبد الملك وأخوه محمد بن مروان كانوا لا يريدون قتل مصعب في هذا المكان، لأنهم أبناء عمومة وكلهم من قريش، وهم يعلمون ويعرفون مصعب. فلذلك كتب له عبد الملك كتابا يقول له: يا مصعب، إني أعطيك الأمان، فإن شئت أن ترجع إلى أخيك في مكة، فإن أهل العراق قد سلموا لنا رقابهم، يعني ودانوا لنا بالولاء، فإني لا يحزنني أن تقتل في هذا المكان، فإن لم ترضى بهذا فعلى الأقل فاجعل ابنك عيسى يرجع إلى عمه ولا يقتل في هذا المكان. فقال مصعب بن الزبير على هذا الكتاب: لقد علمتم يا آل مروان أن بني الزبير إذا حضروا معركة أنهم لا ينسحبون منها، إما منتصرين أو شهداء قتلى في هذه المعركة. ولكن أخذته الرقة والرحمة على ابنه، فقال: يا عيسى، هذا عمك عبد الملك مروان يعطيك الأمان أن ترجع إلى عمك وتخبره ما فعل بنا أهل العراق، فإنه قد حصل لنا ما حصل للحسين. فقال عيسى: والله يا أبتي، لا تتحدث نساء قريش أني تركتك في مثل هذا المكان، إما أن ننجو سويا أو نقتل سويا. فقاتلوا فقتلوا رحمهم الله في هذه المعركة، ثم تولى عبد الملك على العراق كامل، ومن يتولى العراق يتولى المشرق من بعده، ومن يتولى على مصر يتولى ما غرب من مصر أي أفريقيا، ولم يبقى في هذه الأرض ممن يعارض إلا عبد الله بن الزبير في مكة، فأرسل له جيش على رأسه الحجاج بن يوسف الثقفي، وحاصره في مكة مدة من الشهور، ثم اقتحم مكة وتقاتل مع عبد الله بن الزبير، فقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وحمل رأسه إلى عبد الملك بن مروان في دمشق. بعد ذلك إخواني الأفاضل توحدت الأمة والدولة الإسلامية من جديد. بعد أن توحدت وأصبحت واحدة، بدأ عبد الملك يرسل الجيوش الإسلامية من جديد، وكان يدفع مثل المصالحة بينه وبين حاكم القسطنطينية وملك القسطنطينية حتى تهدأ الأمور عنده. فلما انتهت وتوحدت الأمة، بدأ يراسل ملك القسطنطينية ويقول له: الآن أستطيع أن أعرض عليك الثلاث التي كان يعرضها الخلفاء من قبلي، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال في سبيل الله. وفعلا أخوان الأفاضل بدأت هذه الجيوش تسير في كل اتجاه، لا من جهة الروم ولا من جهة أفريقيا ولا من جهة المشرق. فكان الحجاج يبني مدينة كاملة تسمى واسط، ويشكل منها الجيوش، فشكل منها جيشا كبيرا بقيادة قتيبة ابن مسلم الباهلي ذلك القائد العظيم، وشكل جيشا يسير إلى السند اللي هي باكستان اليوم وأطراف الهند، وجعل عليه أميرا شابا صغيرا يقال له محمد بن القاسم الثقفي، وكان عمره لا يتجاوز 21 سنة. ثم بدأت هذه الجيوش تفتح هذه الأمصار، ومضت هذه الخلافة وهذا العهد في عهد عبد الملك بن مروان في التوسعات والبناء، فهو أول من سك العملة العربية الإسلامية، فجعل هناك دينارا مكتوبا عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، الدينار الإسلامي، وهو أول من عرب الدواوين، فأصبحت الدواوين وهي بمثابة الوزارات اليوم، هو الذي جعلها تكتب في اللغة العربية، ليس باللغة لا العبرية ولا اللغة الفارسية ولا اللغة السريانية. وهو الذي بنى مسجد الصخرة، قبة الصخرة في القدس، وجعل لهذا المسجد ما يقارب 7 مصليات. فكان في عهده تطورا لا من حيث الفتوحات ولا من حيث البناء والعمار. توفي رحمه الله عبد الملك بن مروان الملقب بأبي الملوك، وهو الذي تولى الخلافة من سنة 66 من الهجرة، لأن أباه لم يحكم إلا سنة واحدة، إلى سنة 86 من الهجرة، يعني حكم 20 سنة. وتذكروا هذا العهد وهذه المدة، لأننا إذا نظرنا إلى تاريخ بني أمية نظرنا أن الذي حكم 20 سنة 3: معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، وعبد الملك بن مروان، وكذلك هشام بن عبد الملك الذي سوف تأتي سيرته. بعد وفاته جاءت سيرة ابنه الوليد ابن عبد الملك، وكان هؤلاء الرجال قد تربوا في بيت الخلافة والإمارة، وتربوا على العادات الأصيلة وعلى المروءة العربية والشيمة وكذلك العادات الإسلامية. فلذلك أول ما تولى الوليد ابن عبد الملك شأن الأمة، وليس هناك منازعات ولا فتن، فلذلك كان الوليد يعطي العطاء ويجعل لكل مريض عاجز كبير في السن خادم يخدمه، ولكل ضرير قائد يقوده، ومع والرواتب وما يكون راتبا لهم يدفع من الدولة. وهو الذي بنى أول مسجد في الإسلام وجعله في دمشق، هذا الذي اسمه الوليد بن عبد الملك، وهو الذي بنى الجامع الأموي في دمشق، وهو الذي بدأ أولا بتوسعة مسجد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، لكنه مع الأسف بناه من الجهة الشرقية، وهي التي أدخلت قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي المصلى. نعم هناك من أنكر من العلماء، منهم سعيد بن المسيب، ولكن أراد أن يتوسع المسلمون في الصلاة في هذا المسجد، فأدخل هذا القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبو بكر وعمر في المسجد، فكان هذا من عمل وأمر الوليد بن عبد الملك. ليس هذا فحسب أخواني الأفاضل، هذا الرجل الوليد بن عبد الملك قد توسعت الرقعة الإسلامية في عهده إلى أن فتحت الأندلس بأكملها، أسبانيا والبرتغال، حتى وصلت إلى جنوب فرنسا، حتى قربت من باريس، ولم يكن بينهم وبين باريس إلا 30 كيلو. وفي تلك المعركة التي كان على رأسها عبد الرحمن الغافقي، معركة مشهودة تسمى بلاط الشهداء، هذه المعركة أخواني الأفاضل وهذه الفتوحات قامت في عصر هذا وفي عهد هذا الخليفة الفذرة رحمه الله الوليد بن عبد الملك. وكان مشهورا يعني حبه للخير وقراءته للقرآن، وليس معنى ذلك أنه يكون ليس عنده أخطاء أو بعض الأشياء التي تكون على الناس، ولكن نحن نذكر ما كان من عهده من خير على الأمة الإسلامية أخواني الأفاضل. فكان الوليد بن عبد الملك من أفضل أولاد عبد الملك الذين حكموا في خلافة أبيهم رحمه الله. مات سنة 96، يعني حكم 10 سنوات، ثم تولى من بعده أخوه الشقيق سليمان بن عبد الملك، لأن أمهما كانت عبسية، فحكم فحكمه كان 4 سنوات. ولكن مع الأسف الشديد توفي الحجاج قبل وفاة الوليد بن عبد الملك، وكان سليمان بن عبد الملك يتوعد الحجاج لما كثر منه الظلم، لما كثر في عهده وفي ولايته الظلم وسفك الدماء، فكان يقول: لئن توليت لأري الحجاج ما فعل بالمسلمين. ولكن الحجاج مات قبل وفاة الوليد بن عبد الملك، فكان سليمان يعاقب ويعادي كل من ولاهم الحجاج. ومع الأسف الشديد كانت في تلك المرحلة قتيبة بن مسلم الباهلي الذي ولاه الحجاج، فوقعت شيء من يعني الأمر الذي كان قتيبة يخافه من سليمان لما يتولى الملك، فلذلك خلع سليمان من إمارة المؤمنين وأراد أن يتأمر بالجيش، ولكن الجيش وخصوصا بني تميم لم يوافقوه على هذا الأمر، فخرجوا على قتيبة وقتلوه لأنه أعلن خروجه على الأمير. فلذلك كانت هذه من الأشياء السيئة التي بدأت في عهد سليمان ابن عبد الملك. ومع الأسف الشديد كذلك القائد الفذ محمد بن مسلم الثقفي الذي استدعي من باكستان من السند وحبس في سجن واسط، ليس له ذنب إلا أنه من ولاة الحجاج ومن أقرباء الحجاج، حتى مات في سجنه رحمه الله. سليمان أخواني الأفاضل يقولون أنه بدأ عهده في هذه الأمور وهذه، ولكنه ختم عهده بأعظم خدمة وجائزة قدمها للمسلمين، ألا وهي أنه ولى من بعده عمر بن عبد العزيز، ذلك الخليفة وذلك الرجل الصالح والعالم السني الذي نشر الخير والعدل في كل مكان ورفع الظلم عن كل مظلوم في بلاد المسلمين، حتى أنهم قالوا لم يبقى مسجونا واحدا في عهده في سجون دولة بني أمية الشاسعة والواسعة. طبعا عمر بن عبد العزيز أخواني الأفاضل حكم سنة 99 من الهجرة، وكان عمره 39 سنة. وسليمان بن عبد الملك قبل أن يموت وجه الجيش بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك، ذلك الأمير الفذ الملقب بالجرادة الصفراء لشجاعته وإقدامه. هذاك الرجل أخواني الأفاضل مسلمة بن عبد الملك الذي يقول الإمام الذهبي عنه كان أولى بالخلافة من أخوته، لولا أن العادة الأموية التي سرت فيهم أنه لا يتولى الخلافة إلا من كانت أمه عربية، وكانت أمه بيزنطية من الروم، وإلا كان صاحب رأي وإقدام وشجاعة مسلمة بن عبد الملك قائد الجيوش الأموية رحمه الله. مات سليمان بن عبد الملك أخوه وهو محاصر للقسطنطينية طيلة 6 أشهر، حتى أن ملك القسطنطينية أرادوا أن يستلطفوه ويصالحوه، فأمر عمر بن عبد العزيز أن الجيش يرجع من جديد خوفا على الجيش، وكان عمر يخاف على الجيوش الإسلامية ويخاف أن يموت واحدا في عهده، فحتى أنه أثر عنه أنه يقول والله لو استطعت أن أرجع المسلمين من الأندلس لفعلت ذلك، لأنني أخشى عليهم خلف هذا البحر ماذا يحدث لهم. فكان حريصا ألا يصيب مسلم شيء من الأذى أو الموت، فلذلك أمر مسلمة بن عبد الملك بعد أن أراد ملك القسطنطينية أن يصالحه أن يبنى مسجدا في القسطنطينية للمسلمين وللعابرين والرسل الذين يدخلون القسطنطينية، وبني هذا المسجد ويسمى اليوم أخواني الأفاضل إلى يومنا هذا مسجد العرب، الذي أمر به ذلك الأمير مسلمة بن عبد الملك قائد جيوش بني أمية. بعد ذلك أخواني الأفاضل توفي عمر بن عبد العزيز، فتولى الخلافة من بعده بعهد من سليمان بن عبد الملك، أنك يا عمر إن توليت الخلافة فولي عهدك أخي يزيد بن عبد الملك، فتولى يزيد وحكم يزيد ما يقارب 4 أو 5 سنوات، من سنة 101 إلى سنة 106 أو قيل 105، ثم توفي فتولى الحكم في دولة بني أمية هشام بن عبد الملك. وهشام هذا أخوان الأفاضل يصفونه المؤرخون أنه من أكثر أبناء عبد الملك معرفة في الإدارة والسياسة وخصوصا الإدارة المالية، كانت خزائن وميزانية الدولة الأموية كبيرة جدا في عهده، لأنه كان مقننا وكان حريصا أن لا يصرف المال إلا في حقه، وتوسعت الدولة الأموية أكثر ما توسعت في عهده هو هشام بن عبد الملك رحمه الله، فأصبحت تصل إلى ما يقارب أخواني الأفاضل 16 مليون كيلو مربع، هذه الدولة الأموية التي أصبحت تحكم 3 قارات، قارة أفريقيا وقارة آسيا وقارة أوروبا، فإنها كانت هذه الدولة شاسعة جدا وكانت متينة وقوية في عهد هشام بن عبد الملك. طبعا لما تولى الخلافة هشام بن عبد الملك أمر أخوه يزيد أن يكون ولي عهد هشام ابنه الوليد بن يزيد بن عبد الملك، فجاء دور الأحفاد الذي يمسك ويحكم في الدولة الأموية. وكان هذا الرجل، هذا الشاب، سيرته غير حسنة، وكان يتهم بشربه للخمر وواوا إلى آخر ذلك. ولكن يا أخوان، كلمة للتاريخ، فإنه قد قيل عن هذا الشاب الوليد ابن يزيد بن عبد الملك أقوال وإشاعات كثيرة جدا. هل هذا واقع؟ حتى أنهم قالوا عنه أنه يفعل أفعال قوم لوط، وأنه يتجرأ على نساء أبيه، يعني عماته. وهذا يجمع من الأشياء التي لربما تكون غريبة من حيث التصديق، حتى أنهم يقولون أنه أراد أن يبني قبة فوق الكعبة ويجلس فوقها يشرب الخمر والناس تطوف على الكعبة. هل يعقل هذا أخواني الأفاضل؟ حتى أنه قيل في زمن محمد المهدي من الدولة العباسية لما ذكرت هذه الأمور، قال عالما من علماء السنة: يا أمير المؤمنين، إنه والله لا يصعب علينا أن نصدق مثل هذا، وما عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام عنا ببعيد، فهل يعقل أن يفعل أميرا للمؤمنين وخليفة من خلفاء المسلمين هذه الأفعال؟ قال: صدقت. لأن التاريخ هو الأفاضل، التاريخ الأموي كتب في عهد أعدائهم وهم الدولة العباسية، الذي سوف نتكلم عنها إذا جاء دورها إن شاء الله. أريد أن أقول، توفي هشام بن عبد الملك والدولة الأموية أقوى ما يكون سنة 126 من الهجرة، فتولى الوليد بن يزيد بن عبد الملك الخلافة من بعد عمه، فلم يتولى إلا سنة واحدة، حتى كثر اللغط عليه ممن؟ من أبناء عمه، أبناء الوليد بن عبد الملك. وكان هناك رجل يقال له يزيد ابن الوليد ابن عبد الملك. لاحظوا العكس، هنا الحاكم الآن والخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك، الذي خرج عليه، الذي أراد خلعه، هو ولد عمه يزيد ابن وليد ابن عبد الملك وأخوه إبراهيم. يقولون أن هؤلاء كان فيهم دين، ولكن كانوا متأثرين في غيلان الدمشقي، تعرفون ذاك الرجل الذي صاحب القدر المنحرف في باب القدر. ولكن هكذا أثار العامة وأثار الناس، ومنهم أمراء من بني أمية، فحاصروا قصر الوليد ابن يزيد بن عبد الملك بعد أن حكم سنة واحدة، فحاصروا فقتلوه في قصره، فتولى الخلافة هذا الخارج على ابن عمه هو يزيد ابن الوليد بن عبد الملك. طبعا هناك أميرا قويا جدا من أمراء بني أمية، وهو مروان بن محمد بن مروان. هو ليس من أبناء عبد الملك الذي فيهم الحكم وفيهم الخلافة، وإنما هو من الأمراء الأمويين، وكان أميرا لأذربيجان وأرمينيا، فسار في جيشه حتى جاء الشام لينقذ العائلة الأموية من الانهيار والتقاطع والتفرق. ولكنه جاء متأخرا بعد أن قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وبعد أن مات هذا الذي خرج عليه ابن عمه وهو يزيد بن وليد بن عبد الملك، وتولى إبراهيم أخوه، فلم يتولى إلا 40 يوما، فجاء مروان وإذ بالأمر قد يعني آل إليه. ولكن كانت العائلة الأموية فيها من البغضاء والشحناء والتقاطع، وكذلك بدأت الدولة العباسية والدعوة العباسية تظهر في الأمصار، خصوصا البعيدة من العيون الأموية، كخراسان مثلا بقيادة أبي مسلم الخراساني، وكذلك في العراق، وكان يقود الجيوش عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عن حبر الأمة. فبدأت الأمور يعني تتفلت من أيدي بني أمية، فقاد الجيش مروان سنة 132 من الهجرة جيش الدولة الأموية ضد هذه الدعوة والدولة العباسية الناشئة الجديدة في معركة يقال لها الزاب. ومع الأسف الشديد أخواني الأفاضل، انتصر هذا الجيش العباسي على الدولة الأموية، وهرب مروان بن محمد ابن مروان ابن الحكم ولجأ إلى الفيوم في مصر، ودخل في كنيسة فاعتصم بها مع أهله، وهو يريد البعد عن أعين الدولة العباسية، حتى جاءت الرايات السود وحاصرت هذا المكان الذي يعلمون أن فيه آخر خليفة من خلفاء بني أمية، حتى قالوا له إن الرايات السود، فأخذ سيفه وكان صائما وقد وضع له الفطور، فخرج وهو متوشحا سيفه يقول تلك الأبيات التي تربوا عليها، قال: متقلدين سيوفا هندية يجعلن ما يضربن كأن لم يولدي، فإذا دعوا إلى كل كريهة وافوك بين مكبر وموحد. فتقاتل لوحده مع مجموعة هؤلاء الجنود حتى قتل رحمه الله، فكان بقتله نهاية للدولة الأموية. هل انتهت العائلة الأموية؟ نقول نحن: انتهت الدولة الأموية في المشرق في دمشق. فهل انتهت العائلة الأموية؟ كان هناك من العائلة الأموية شاب فذ يقال له عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام بن عبد الملك، هاجر وهرب في مطاردة عظيمة جدا، وأشبه ما يكون بالمطاردات المميتة، حتى وصل إلى الأندلس فأسس دولة وجيشا وأرضا لا يعرفها، ولكن حكمها وحكمها أحفاده طيلة 300 سنة. سوف يكون لنا في هذه الحقبة درسا كاملا، لكن نقول أن هذه السنة وفي هذا الأمر الذي قتل فيه مروان بن محمد انتهت تلك الدولة العريقة، تلك الدولة العظيمة، دولة بني أمية التي نشأت وقامت في دمشق طيلة 90 سنة، امتد وعز فيها الإسلام وانتشر فيها الإسلام والتوحيد والسنة في ربوع الأرض. فنقول نحن بعد هذه الحقب وهذه العقود وهذه القرون من الزمن، رحمة الله على حكام وملوك بني أمية على ما قدموا لأمتهم الإسلامية، ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن مسيئهم وأن يثيب محسنهم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم أخواني الكرام في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العدل والإنصاف والدفاع عن المسلمين وإخواننا المسلمين الذين ليس لهم من يدافع عنهم إلا أنتم يا أهل السنة، خصوصا دول السنة وأهل السنة في كل مكان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قد أخطأنا فيه أو زللنا فيه. فإن الأخ الفاضل محمد العدواني نبهني في الدرس السابق حول مسألة، وهو أن أبو لؤلؤ المجوسي لم يقتله واحد من الصحابة، وإنما هو الذي قتل نفسه ونحر نفسه، الذي قتل عمر بن الخطاب والذي طعن عمر بن الخطاب، فكان تنبيهه في محله، جزاه الله عني خير الجزاء. وإني أدعوكم دائما أخواني الأفاضل أنكم تستمعون ثم تبحثون وتفتشون، فإن كان هناك من ملاحظة على ما قلت فنبهوني حتى ننبه من يستمع إلينا ويشاهدنا عبر اليوتيوب، وإذا كان هناك من صواب أسأل الله عز وجل أن يثيبنا وإياكم وأن يجعله في ميزان حسناتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.